أشكر ربي أحبائي لأجل وجودنا في محضره. هناك أمر الرب بالبركة، حياة إلى الأبد. في الاجتماع عند قدمي الرب كندى حرمون النازل على جبل صهيون كالدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون، والنازل إلى طرف ثيابه. هكذا يعزينا ويفرحنا الرب الذي هو في وسطنا والذي نجتمع حوله. هنواصل بنعمة الرب تأملنا ودراستنا في رسالة رومية الأصحاح الثامن، وسيكون تأملنا بنعمة الرب في العددين 26 و27. رومية 8:26 يقول الكتاب: وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. آمين. يمكنني أحبائي أني أقول أن الأعداد من 17 لغاية 30 تتكلم عن فكرة في غاية الأهمية، هي أن المجد حتمي. المجد حتمي، لابد أن أولاد الله الورثة يصلون للمجد. بدأها في عدد 17 بالعبارة الشهيرة الرائعة التي توقفنا عندها طويلا: إن كنا نتألم معه فهناك حتمية نتمجد أيضا معه. ومن أول ما قال الكلمة دي، إن كنا ارتبطنا معه في نفس نوعية حياته فصارت لنا أفكاره ومشاعره ورؤيته للأمور من حولنا، فهذا يحتم أننا نتألم معه. عندما كان هو هنا على الأرض كان يتفاعل مع الوسط المحيط بالأنين والألم، كان رجل أوجاع ومختبر الحزن. لا يمكن أن نعيش بحياة المسيح في عالم الخطية بمشاعر متجمدة باردة، لكن إن كانت لنا حياة المسيح ونحن نعبر عالما يسوده الشيطان يطحن النفوس فيه، يستهلك الطاقات والأجساد، يخرب البيوت والعائلات، لا يمكن أبدا إن كانت فينا حياة المسيح أن نعبر في هذا العالم دون أن نتألم. لكن الشرف السامي الذي لا يدانيه شرف إننا نتألم معه. أخوتي الأحباء، العالم كله يتألم ولكل مصدر للألم، لكن ما أشرف وما أرقى أن تكون تنهداتي وأوجاعي ليس لشيء خاص أناني، ليس لخسارة قد خسرتها أو لمرض قد مرضته أو لضائقة أكتاز فيها، لكن يا للكرامة والشرف عندما أكون مشتركا مع المسيح في ألامه. نتألم معه، حياته فيا، فأعبر في العالم بمشاعر المسيح وأتفاعل مع الأحداث بعواطف المسيح وأقرأ الواقع بعيني المسيح، فلا يمكن إلا أن أتألم مع المسيح. لكن إن كان هذا حتمي بسبب شرف الاشتراك معه في نوعية الحياة، فهناك حتمية أخرى مرتبطة بها، ملتصقة بها، لا يمكن أن تنفصل عنها. إن كنا نتألم معه سنتمجد، أو نتمجد لكي نتمجد أيضا معه. وهنا ابتدأ الرسول يؤكد بثلاث أسباب منطقية في غاية الروعة أننا لابد أن نتمجد. نحن نتألم معه الآن، لكن هذه الألام لن تستمر، لكن هناك مجد. قال عنه في العدد التالي مباشرة، عدد 18، أن هذه الألام ألام الزمان الحاضر، لكن المجد قال عنه المجد العتيد، فالمجد مستقبل لم يأتي بعد، لكنه حتما سيأتي. وبولس بأسلوبه المنطقي الرائع أكد بثلاث أسباب منطقية أنه لابد أن نتمجد معه، لابد أن نصل للمجد. لكن قبل ما أقول الثلاث أسباب وأصل للعدد موضوع تأملنا اللي هو أحد هذه الأسباب الثلاثة، ألقي نظرة على أسلوب بولس المنطقي ولا سيما في رسالة روميا. أرجو وإحنا بنقرأ رسالة روميا نبقى فاكرين أن بولس هو رجل المنطق بصفة عامة وبصفة خاصة في هذه الرسالة، فرسالة روميا هي رسالة المنطق. وبولس يتبع في هذه الرسالة أحد طريقين. ممكن أوي يبدأ يضع قدامنا المقدمات، فرضية ورا الثانية ورا الثالثة ورا الرابعة، ويقدم لكل واحدة فيهم بما أن، وبعد ما يحط ثلاث أربع فرضيات يوصل لنتيجة ويقول إذا زي مثلا ما عمل في رومية 3 و4 لغاية ما وصل في رومية 5 افتتحها بهذا القول الرائع: إذ قد تبررنا بالإيمان، ما دام حدث وحدث وحدث حتى أننا تبررنا بالإيمان، فالنتيجة الحتمية لنا سلام مع الله. وابتدى يقول النتائج المترتبة، يبقى بيحط المقدمات ويستخلص النتائج. لكن في مرات أخرى يضع بولس الحقيقة في البداية ثم يسير للخلف محللا وواصلا للأسباب، وده أسلوب مختلف شوي، يعني مش بيستنتج لكن بيحلل. الأسلوب اللي عندنا في رومية 8 هو أسلوب التحليل وليس أسلوب الاستنتاج. هو وضع المقدمة: إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه، حتما سنتمجد، لكن يحلل ما هي الأسباب. حط ثلاث أسباب. الأولا طبعا بين قوسين وهو بيحط الأسباب بيضيف تعليقات في غاية الأهمية وفي غاية الروعة، لا يخرج عن سياق المنطق لكن يدينا مزيد من النور. مثلا قبل ما يقول لنا السبب الأول لماذا المجد حتمي، راح حاطط حاجة بين قوسين قال: بس على فكرة الألام اللي احنا بنتألمها مهما زادت، خد كده بين قوسين على جنب، لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. دي بين قوسين، زي ما هنشوف في كل مرة بيدينا إضافة جديدة، نور جديد، وهو يتحدث عن أحد هذه الأسباب الثلاثة. إيه السبب الأول؟ السبب الأول أن الخليقة تئن، ولا يمكن أن الله يكون خلقها لتئن، ولا يمكن أن الله يتركها تئن. مستحيل، مستحيل يا أحبائي. انظروا حولكم سترون ما قرره الرسول، فإن كل الخليقة تئن وتتمخض معا. في غلط، في حاجة غلط. وياما جامعات وياما أبحاث تبحثوا عن الخطأ. فين الغلط؟ فين الغلط؟ محدش عارف يوصل للغلط. لكن في واحد من 2000 سنة جه وقال فين الغلط، وما اكتفاش انه يقول فين الغلط لكن عالج الخطأ. انبياء كثيرون افاضل وعظماء، لست اتكلم عن السراق واللصوص، عن المخادعين والمدعين، لكني أتكلم عن أنبياء من الله جاءوا بالماء، جاءوا بمياه الكلمة تكشف عن الخطأ وتقول للناس ما هو السر الأنين في الخليقة. لكن هذا الشخص يتميز أنه لم يأتي بماء فقط، لكن أتى بالماء والدم، يسوع المسيح ابن الله الحي رب المجد. يقول عنه الكتاب أظهر مرة عند انقضاء الدهور، علشان يعمل ايه الشخص العظيم ده؟ ليبطل الخطية. أليست هذه سر المأساة البشرية؟ خليهم يبحثوا ويعملوا مؤلفات باحثين عن سبب تعاسة البشر، لكن السر في كلمة، هي كلمة الخطية. وابن الله أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية. بس بإيه؟ مش بجيش يؤلفه ويغزو به البلاد، ولا بعلاج يخترعه يحطم في الأبدان أكثر مما يعالج، ولا بنظرية بعد بضعة عشرات من السنين تتهرأ وتداس بالأقدام، لا. لكن كيف عالج المسيح؟ يبطل الخطية بذبيحة نفسه. كنت بفكر في القطر وأنا جاي النهاردة وبقول كم من قائد ظهر على مسرح الأحداث في التاريخ، وكل قائد ظهر اغتنم من الناس، لكن كم قائد ظهر فقط ليضحي لأجل الناس؟ كم قائد ظهر عاش ومات دون أن يأخذ شيئا واحدا من إنسان؟ رب المجد ربنا يسوع المسيح الذي دخل العالم وخرج من العالم وهو لم يثقل على إنسان واحد بشيء، حتى مكان السكن لم يكن له أين يسند رأسه. لكن كم ضحى هذا الشخص؟ كم ضحى؟ يبطل الخطية بذبيحة نفسه. إذا قلنا أن السبب المأساة هي الخطية التي جعلت العالم في يد إبليس، فيوحنا يقول لنا إن ابن الله أظهر لينقض أعمال إبليس. إذا قلنا أن العالم تلوث بالخطية فصار في مأساة، يقول لنا المعمدان هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. إذن أحبائي، الخليقة لم يخلقها الله عبثا، لم يخلقها باطلا، لم يخلقها لتئن، ولا يمكن أن يتركها في أنينها. لذلك لابد أن تعتق الخليقة من عبودية الفساد إلى حرية مجد. ما تكملوش الآية، معلش ما تكملوش، نكملها بعدين، بس خلوا بالكم، عبودية الفساد حرية المجد، عبودية عكسها حرية، يبقى الفساد عكسه إيه؟ المجد. الفساد التحلل والتدهور والتهرؤ والتقادم، الأشياء تبلى. ابن الصغير كان بيسألني من يومين، بيقول لي يعني إيه يا بابي الواحد يعجز؟ يعني إيه الواحد يعجز؟ حتى فكر، قلت له يعني يقدم يا حبيبي، يقدم. قال لي ده مش ممكن الواحد ما يقدمش. قلت له يا حبيبي مش هيحصل، مش هيحصل، لازم هنقدم، لازم هنعجز. ايه ده؟ بسبب ايه ده؟ بسبب ايه؟ الشيخوخة. بسبب ايه؟ التحلل والفساد والتدهور بسبب الخطية، عبودية الفساد. الفساد يحكم، اقصد التحلل والتدهور يحكم قبضته على كل شيء في هذه الخليقة. ايه عكسه؟ حرية. حرية عندما يأتي المجد، حرية المجد. لكن لاحظوا ان هذه الخليقة التي لم يخلقها لتئن ولن يتركها تئن، ستعتق الى حرية مش مجدها، لكن حرية مجد اولاد الله. يعني مش ممكن ابدا الخليقة تشوف حرية ولا توصل للحرية الا لما اولاد الله يوصلوا لايه؟ لمجدهم. واخدين بالكم من الفكرة؟ لا يمكن ان الخليقة تصل الى الحرية من الفساد وتصبح كما خلقها الله قبل دخول الخطية الا بعد ان يصل اولاد الله الى مجدهم. عبودية الفساد تعتق منها الى حرية مجد اولاد. عشان كده قال كلمة عجيبة قبليها، قال ان انتظار الخليقة يتوقع مجدها. الخليقة مستنية مجدها؟ لا، لو ماشيين مع بعض بقى في المنطق السليم بتاعه ده، لا الخليقة مش مستنية مجدها، الخليقة انتظار الخليقة يتوقع استعلان مين؟ ابناء الله. وكأنه بيقولوا لنا امتى؟ امتى توصلوا لمجدكم لكي نعتق نحن من عبودية الفساد. بولس هنا وهو يقدر ألام خليقة الله، طبعا الطفولة التي تجعل الشخص يتمركز حول ذاته، ما تخلوش ينظر للخليقة وألمها. الشخص اللي نظره قصير باصص تحت رجليه ما بيبصش للخلاص المسيحي من منظوره الشامل، كل اللي بيفكر فيه هو روحه، وياريت حتى روحه، ده يمكن بيفكر في ربع روحه، جسده واحتياجاته، ما بيفكرش في أكتر من كده، بيفكر في النهاردة حتى ما بيفكرش في المستقبل، بيفكر في الجسد ما بيفكرش في الخلاص الروحي، بيفكر في العالم الحاضر ما بيفكرش في الأمور الأبدية. لكن الخلاص المسيحي خلاص شامل يشمل الإنسان روحه ونفسه وجسده، ويشمل أيضا الخليقة، في خلاص للخليقة. عندما يقول الجالس على العرش ها أنا أصنع، مش إنسان جديد لكن كل شيء جديد، ورأيت سماوات جديدة وأرض جديدة، أو كما يقول بطرس في رسالته الثانية صح 3، لكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. إن الكتاب المقدس يتكلم عن خلاص شامل يشمل المؤمنين ويشمل الخليقة العجموية، ويتكلم عن البيئة وعن الأرض وعن الحيوانات، عن كل شيء صنعته يد الله. الخليقة ستعتق ولا يمكن تستمر تئن، لكن لا يمكن عتقها قبل وصول أولاد الله لمجدهم، لذلك فالمجد حتمي، لابد أن نتمجد. أمين. عارف لما واحد يقول لك أنا مش راضي أقفل مصنعي أصل أرزاق الناس واقفة عليا، مش بتسمعه أحيانا حاجة زي كده؟ يقول لك أنا ممكن أقفل وعيش بس عندي ناس بتشتغل. أخوتي الأحبة، إحنا مش أرزاق ناس، إحنا خليقة بأكملها راحتها متوقفة على مجدنا. مش هتستريح وتكف عن الأنين إلا لما إحنا نتمجد. أحبائي، هل أنين الخليقة يصعد إلى الله؟ نعم. إن الكتاب يقول لنا عن تأوهات اليتيم، عن صرخات الأطفال، عن البهائم التي تئن. فكركم الله شايف ولا مش شايف؟ سامع؟ حاسس؟ أو عطوله مش حاسس؟ حاسس. قال مرات اليونان أشفقت أنت على اليقطينة التي بنت يوم كانت وبنت يوم هلكت، أفلا أشفق أنا على؟ فاكرين 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون شمالهم من يمينهم، وربما والاحتمال الأرجح أنه يقصد الأطفال. أطفال، كم من أطفال معذبون، كم من أطفال يعانون. مش أقول اللي بيعانوا من الأمراض واللي بيعانوا من الفقر والبؤس، لكن أقول اللي بيعانوا على أيدي الآباء والأمهات. كم رأيت وكم قرأت عن أباء يحطمون سواء بقصد أو بغير قصد حياة أولادهم النفسية وأحيانا حتى حياتهم الجسدية، مؤذين. ألا يشفق الله يا أحبائي؟ ألا يسمع الله تأوهات الأسير والمظلوم والمسكين واليتيم والفقير والأرملة؟ ألا تتجاوب مشاعر الخالق؟ لا، ده بيقول ليونان أنا مش فاقش فكرك على ال 12,000 وعلى بهائم كثيرة، لا أنا بشفى يا يونان. أحب أن هذه الخليقة غالية على قلب الله لأنها صنعت يديه، هي كريمة في عينيه لأنه أتقنها بحكمته، صنعها بمحبته، ولا بد أن يعتقها من أنينها، كما لا تنسوا أن الكتاب يقول تئن وتتمخض، ولما يقول تتمخض أي أنها قريبة من الولادة لخليقة جديدة لعالم جديد، وهذا سيحدث. كانت الخليقة غالية في عيني الله ولا بد أن يعتقها، فقبل أن يعتقها لابد أن يمجدنا، إذن فالمجد حتمي. لكن الأمر الثاني، الفرضية دي أو التحليل هو راجع لورا بيقول إن لابد أن نتمجد معه علشان الخليقة اللي بتئن استهلك فيها الأعداد من 18 لغاية 22. من عدد 23 مش بيقول الخليقة بتئن، لكن بيقول حاجة تانية أخطر شوي، بيمشي لقدام شوي، مش الخليقة اللي بتئن، لكن مين اللي بيئن؟ مين؟ احنا. واحنا مين احنا؟ نحن الذين لنا باكورة الروح. طب ادانا الروح وسكن فينا الروح، وهنشوف هنا عمل 10 حاجات الروح، ومع كل عمايله الكريمة العظيمة لسه بنئن. طب يبقى فين الخلاص هنا؟ فين الحل الكامل الشامل هنا؟ مفيش كامل، لأنه بيقول لنا لأننا خلصنا على الرجاء، لسه مكملش ولابد أنه يكمل. يقول كده وليس ذلك فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح، خدنا الروح كباكورة. وجميل أنه سماه باكورة لأنه مدام قال عنه باكورة يبقى لسه الحصاد جاي، خدنا الباكورة ولسه الحصد، خدنا العربون ولسه الباقي. نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا، متوقعين التبني فداء أجسادنا. غلابة المؤمنين، غلابة من وجهة معينة فيش أروع منهم، بس على فكرة العالم مش فاهمكم، وغلط أنكم تدوروا على أن العالم يفهمكم. أحبائي الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله، ما يفهمكمش أمور الله ما يعرفهاش إلا روح الله، وانت مش هيميزك ويفهمك إلا اللي ساكن فيه روح الله. جالوا في العالم مكروبين، مذلين، معتازين، طافوا في جلود غنم وجلود معزة. دول مين دول يا أحبائي؟ دول اللي بيقول عنهم لنا سحابة من الشهود، دول أبطال الإيمان، جالوا في العالم مكروبين، مزلين، معتزين، طافوا في جلود غنم وجلود معزة. بس اسمعوا الكلمة اللي بعديها، ولم يكن العالم مستحقا لهم. كثيرا يا أخوتي عندما أخدم الرب في قرية من القرى وأرى أخا فقيرا معدما، لكني أرى فيه عمل نعمة الله، أشوفه واقف بيشكر الرب، أشوفه بيتكلم في أمور الله، أشوفه قلبه فايض بتسبيح المسيح، يحترم المسيح، يمكن ثيابه مقطعة ورجليه حافية، لكن كتير لما بشوف النوعيات دي بقف في خشوع وأقول لم يكن العالم مستحقا لهم، وبينه وبين نفسه أقول له صبرا ومهلا يا أخي، عن قريب ستجلس على العرش وسيوضع على رأسك التاج. ويوم يهوي مزيفوا هذا العالم اللي اختلسوا مجدا باطلا فانيا، ويتكشف المجد الارضي، هيتكشف ولا مش هيتكشف؟ يعني فكركم البهوات والبشوات لما هيهربوا من بيوتهم في يوم غضب الله ويقولوا للجبال اسقطي عليه، هيفكر هو لابس ايه ساعتها؟ هتفتكر تاخد ذهابها معاها؟ هتفتكر تقف قدام المراية قبل ما ها؟ سيطرحون ذهبهم وفضتهم في يوم الظلام والقتام يوم غضب الرب، يوم ما يقولوا يا جبال اسقطي عليه. في نفس اليوم ده محتقر العالم اليوم، الأذلاء في الأرض سيلمعون بالمجد مع المسيح. بأنه يا إخوتي الأحباء، بأنه من وجهة معينة غلابة. افهموني أحبائي لما أقول غلابة أقصد إيه؟ أقصد أنهم اشتركوا مع المسيح في حياته فتألموا، واشتركوا مع الخليقة في جسدها فأنوا. صح ولا مش صح؟ يعني من ناحيتي اشتركوا مع المسيح في صنف حياته فلم يحتملوا ما تراه أعينهم من بؤس وشقاء تعيش فيه الخليقة، فتوجعوا مع المسيح، تألموا مع المسيح لأن عندهم مشاعر المسيح، يشتركون مع المسيح في الجوهر في الحياة فأنوا وتألموا معه، ويشتركون مع الخليقة في المظهر في الجسم في اللحم والدم، لسه احنا متوقعين التبني في ده أجساد، نشترك مع الخليقة الأولى في الجسد، والجسد لم يفد بعد فنشترك معها أيضا في أدينها. يعني نبصينا على اللي جوه، اللي جوه فينا بيتألم، ونبصينا على اللي بره، اللي بره فينا بيئن، ونقضي حياتنا بين وجع داخلي وأنين خارجي. واحد يقول يا دي المصيبة، لا لا مفيش مصيبة أبدا، لا ده احنا هنشوف ان في أفراح وتعزيات رغم أن من الداخل ألم ومن الخارج أنين. لكن هتشوفوا أحبائي أنه كما تكثر ألام المسيح تكثر تعزياتنا أيضا، وعندما يئن الخارج فينا فالروح نفسه يعين ضعفاتنا ويشفع فينا بأنات لا ينطق بها. قال الرب يسوع للآب وهو يصف هذه الحالة السامية الشريفة، بيقول له هيعيشوا في العالم، ولما هيعيشوا في العالم هيكملوا خدمتي ورسالتي. في يوحنا 17 كان الرب يسوع المسيح يضع المؤمنين مكانه، هو سيأتي إلى الآب، سيذهب إلى الآب ويحط المؤمنين مكانه على الأرض. هيعملوا اللي أنا كنت بعمله أيها الآب، هيعملوا إيه؟ سيظهرون اسمك للعالم. هو الرب يسوع كان بيعمل إيه؟ كان بيعمل إيه وهو على الأرض؟ كان يقابل الناس باحترام، لأن الآب يريد أن يقول أنه يحب الإنسان ويحترمه. هل رأيتم حبيبي وإلهي وسيدي احتقر مرة إنسانا؟ كان يحترم المرأة ويقدرها حتى يوم أمسكت في ذات الفعل. يا سلام يا سلام على الشخص ده. شوفوا أحبائي، خلوا الحضارة والرقي، حضارة مزيفة ورقي زائف، صدقوني يوصل لأعلى مراحله، لا يمكن أن يعامل امرأة كهذه باحترام. مظبوط ولا أنا بفتري يا أخوات؟ مظبوط. لكنه عندما أتوا بها للرب يسوع من شدة حرصه على مشاعرها لم ينظر لها، لكن انحنى على الأرض. إلهي وهو يظهر صورة الله الحقيقية، من هو الله الذي كذبوا وقدموا له صورا مزيفة؟ يا للعار عندما صوروه في صور رديئة، صوروه انه شخص عالي فوق بيعمل اللي هو عايزه وقت اللي هو عايزه من غير ما يراعي مشاعر حد، يذل من يشاء يهلك من يعمل اللي هو عايزه ما بيراعيش مشاعر حد. مش هو ده الله الحي الحقيقي؟ لكن الله الحي الحقيقي هو من أظهره ربنا يسوع المسيح الذي قدموا إليه الأطفال فاحتضنهم وباركهم. عندما أراد أن يعطي مثلا لتلاميذه أقام ولدا وعمله واحتضنه يقول لوقا، ويقول مرقس وأجلسه على رجليه، أجلسه في حجره. هذا الذي يحب الأطفال ويحترم النساء ويجعل البرص يأتون إليه ويلمسوه، هذا الذي يقبل خطاط ويأكل معهم، هذا الذي يحب العشرين والخطاط، هذا الذي جال يصنع خيرا، هو الله، هو ده صورة الله غير المنظور. بيقول للأب أنا عايزهم يعملوا نفس اللي أنا كنت بعمله. نحمل، لا أقول صورة الله بل حقيقة الله للذين نحتك بهم، نحمل إليهم حب الله ووقار الله وقداسة الله وعظمة الله وحكمة الله. أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. لكن عندما تخيل المسيح أنهم سيعملون هذا العمل توقع أنهم سيتألمون معه بذات الألم، لكن الكلمة جديدة وإضافة رائعة، لكي يكمل فرحي فيهم. وكانوا عايز يقول أيها الآب وأنا أعمل هذا العمل وأظهرك للناس أنا أتوجع، رجل أوجاع، مش كده؟ الرب يسوع رجل أوجاع، بس هو رجل أوجاع لأن أوجاعه شريفة محترمة، هذه الأوجاع تصحبها أفراح، فرح راقي جدا. قال عنه بطرس لا ينطق به ومجيد. أخوتي الأحباء، من يقرأ عن حياة المسيح لا يرى إنسانا مكتئبا بل يرى إنسانا فرحا. دعا المتعبين لكي يريحهم، دعا الحزان لكي يعزيهم، تكلم كثيرا عن فرحه الذي سيكمل في أحبائه، فرح يكمل فيهم. طب مش هو رجل أوجاع؟ بس بيتذوق ويعيش نوعا شريفا من الفرح أسمى جدا من الأفراح التي تعرفها الناس. إيه الأفراح اللي تعرفها الناس؟ حك فيها ولا مفيش داعي سامح؟ ملاش لازمة. فرح شراء الفستان الجديد، تعرفوا كده؟ فرح، صدقوني بشوفها فرح، يا اكسايتد، هيصة. ولا الحلق الجديد، يا وتدعو الأصدقاء والجيران وتقول افرحنا معي. ده بعد ما تقف على المراية طبعا مدة طويلة، لازم توريه لحد، لأنه لو ما وريتوش لحد يبقى كأنها لا راحت ولا جات ولا جابت ولا اشترت ولا تعبت. فرح كلمة مدح من واحد ما يفهمش، صدقوه يعليك وتبقى فاهم انه هو عايز من وراها حاجة بس تتبسط بيها برضه. فرح رخيصة، رخيصة. لست قاسيا عندما أقول أنها أفراح رخيصة، لكني أقدم دليلا دامغا على أنها أفراح رخيصة وتافهة. تعرفوا ليه؟ إنه يوم وجعك وحزنك ما بتنفعكيش، مظبوط؟ افرحي على قد ما تقدري بالحاجات الجديدة اللي بتشتريها واللي بتجيبيها واللي بيقولوها لك واللي بيعملوها لك، وتعالي يوم ما تطب في مشكلة ولا ضيقة ولا تجربة وريني نفعتك بإيه الحاجات دي. لكن الأوجاع مع المسيح ألام شريفة كريمة، لأني أشترك مع المسيح في حياته فأتوجع بسبب ما أراه حولي، بسبب شعبه، بسبب كنيسته، بسبب الخليقة المتألمة. هذه الأوجاع تصحبها أفراح رائعة راقية، ترتقي بالمؤمن يوم حزنه على أحزانه، ترتفع به يوم ضيقه على ضيقاته، تجعله في وسط الضيق يرنم. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. حصل بولس على الجنسية الرومانية، مظبوط؟ حصل ولا ما حصلش عليها؟ يعني الباسبور الامريكاني بتاع زمان اجابها ازاي؟ قال له انا ولدت فيها، حاجة كويسة قوي تنفع برضه في الوقت الزنقة. لكن ما رأيكم عندما رنم في السجن؟ هل رنم بسبب الجنسية الرومانية؟ هل رنم بسبب أنه تعلم عند رجلي رمالئيل؟ هل ترنم لأنه ذو عقل وتفكير ومنطق وصاحب شهادات؟ ممكن ترص بيتك شهادات وتملي بيتك تحف وأثار، وتسكني في أفخم حتة، وتركبي أحسن عربية، وتلبسي أغلى المظاظ، بس يوم الوقعة يا مسكينة تعيسة تعاسة، وغلبانة غلب، وبائسة بؤس، ومفيش حاجة تقدر تزرع ابتسامة في وشك أبدا. من كل اللي حصلتيه ومن كل اللي تعبت فيه لا تجد طعما للحياة ولا مذاقا لشيء. لكن في نصف الليل وأرجلهم كانت في المقطرة ولا زالت جراحهم تنزف، كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. وبينما لا يعبأ أحد من الناس بأوجاعهم اهتزت السماء وتزلزلت أبواب السجن وأساسات السجن. السماء تحركت لمن لم يعبأ بهم أحد في الأرض. أليست هذه حياة شريفة يا أحبائي؟ أليست هذه حياة لها قيمة فعلا؟ خسر كل شيء فجميع الذين في آسيا ارتدوا عنه، مظبوط؟ وضاع كل شيء، وفي سجنه الأخير لم يزره أحد من أحبائه إلا أنسيفورس، وفي احتجاجه الأول لم يحضر معه أحد، الجميع تركوه. لكن وهو في هذه المأساة من وجهة النظر البشرية يكتب في الأصحاح الأول يقول: إني عالم بمن أمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. ويكتب في الأصحاح الرابع: إني أسكب سكيبا وقت انحلالي قد حضر، جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت لمن وأخيرا وضع لي إكليل الدر. وماذا عن أحبائك الذين تركوك؟ الجميع تركوني. لا يحسب عليهم، ده فوق وعالي قوي بسبب أفراح المسيح. نحن نئن بسبب اشتراكنا مع الخليقة الأولى في الجسد، ونتوجع ونتألم بسبب اشتراكنا مع الخليقة الجديدة في الحياة. فمن الداخل ألم ومن الخارج أنين، لكن عندنا من الأفراح ما يكفينا أن نحب ألامنا وأن نرتقي فوق أنيننا. هذا هو واقعنا المسيحي، هذا هو ما يحمله الإنجيل من أخبار صار. الإنجيل لا يخدع، الإنجيل لا يخدع، فلا يتكلم عن نعيم وهمي مستقبل. الإنجيل يتكلم عن باب ضيق وطريق كرب، مش كده؟ مش ده اللي قاله الرب يسوع؟ الإنجيل ما بيخدعش، بيقول إن في ألام، بس بيقول ومع الألام هناك تعزيات وأفراح. لنا ألم المسيح لكن يكمل فينا فرح المسيح، وتكثر فينا تعزيات المسيح. لكن هل يستمر هذا الوضع يا أحبائي؟ هل من الممكن أن يستمر؟ اسمعوا العبارة دي بس، هل ممكن أن يستمر من هم موضوع المشورات الأزلية؟ احنا الله لما فكر فينا فكر فينا من امتى؟ في الأزل. لاحظوا انا قلت من شوية، او بولس بيقول سبب منطقي يا جماعة، الوضع مش ممكن يستمر كده، لانه الخليقة اللي الله خلقها مش ممكن تفضل تئن. طب احنا الخليقة دي مخلوقة في الزمان، لكن احنا انتقدنا مش للخليقة اللي بتئن، لكن مين بيئن؟ الناس اللي هم موضوع الاختيار الأزلي من قبل تأسيس العالم، موضوع المشورات الأزلية. الحق الحق يا رب اللي حبيتهم ومت علشانهم واخترتهم وعملت وعملت علشانهم بيعملوا ايه؟ بانه هل من الممكن ان يستمر هذا الوضع يا احبائي؟ وليس ذلك فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح، نحن انفسنا ايضا نئن في انفسنا متوقعين التبني فداء اجسادنا. لماذا؟ المجد حتمي، لان الذين لهم باكورة الروح بيعملوا ايه؟ بانه ومش ممكن ابدا الله يتركهم في انينهم. كيف سيتدخل الله؟ هيخلصهم من الجسم اللي بره ده. ما احنا قلنا احنا عندنا مصدرين، مصدر من بره بيجيب انين، ومصدر من جوه بيجيب وجع، بيجيب الم. حياة المسيح سترحل لتعيش في عالم المسيح، مش كده؟ احنا النهاردة عايشين في بيئة غريبة علينا، مطرح ما بنبص حوالينا نجد ما هو ضد لنا. لكن معلش، قريب هنطلع وهنروح، ومطرح ما تودع عينك مش هتشوف غير اللي يريحك، مش هتشوف حاجة وحشة أبدا، مش هتشوف غير كل اللي يفرح. هو غالبا مش هتقدر تحول عينك، يعني لما نطلع فوق هتلاقي روحك مشدود وبتبص على المسيح، وتفضل باصص على المسيح، وبعدين تقول ابص يمين اشوف ايه بقيه الحته اللي انا فيها دي. انا ما اعتقدش، اعتقد من بعد ما هتشوفه مش هتقدر تحول عينك عنه، وهتفضل في هذا الجو الى ابد الابدين. افكركم بمفارقه، الرسول بيقول الذي وان لم تروه تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. تبتهجوا بفرح لا ينطق به ومجيد، ده لمجرد انكم بتؤمنوا به من غير ما تشوفوه. طب ما لما تشوفوه هيبقى حالكم شكله ايه؟ حالنا هيبقى شكله ايه؟ ده لما نوصل فوق. اذا حياتنا التي تتألم معه بسبب وجودها في بيئة مغايرة لطبيعتها، هذا الوجع سينتهي بمجرد أن هذه الحياة ترجع إلى بيئتها، ترجع لعالمها. أمين أحبائي؟ حاسين أنكم في بيئة غير البيئة الطبيعية، ولا متكيفين ومتأقلمين وتواءمنا وتلاءمنا ووفقنا أوضاعنا مع العالم الحاضر الشرير والكنيسة والمجتمع والمجتمع والكنيسة والكنيسة من المجتمع والمجتمع من الكنيسة، وما عادش في حاجة اسمها العالم الحاضر الشرير؟ نحن لسنا من هنا أحبائي، وليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيد في عالم اسمه العالم العتيد الذي نتكلم عنه، ده اللي احنا بننتمي اليه. احنا مش من هنا. اشعر بالخطر يا عزيزي اذا عبرت في هذه الحياة يوما وراء الاخر ولقيت روحك متوائم معاه، سلكة، مش عارف اجيب لغة يعني اوصف بيها سهلة، سلكة دي يعني لما تعدي فيها وتلاقيها سلكة كده والامور ماشية، معلش اعمل معروف، اقف وشوف روحك رشيد كم رشوة، اقف كده وشوف روحك قلت كم كلمة مش مظبوط، ما بتسلكش الا كده. صدقني اعجبوا بيك، طب اقف اعمل معروف وشوف انت غلطت كم غلط. صدقني انا مش بعقدها، بس انا بقول الواقع عالم موضوع في الشرير. اخوتي الاحباء، هذا ما يقوله الرسول. اقرا الايه الحلوه دي في رساله يوحنا الرسول الاولى اصحاح 5، بيقول كده عدد 19: نعلم، اسمعوا يا احبائي، نعلم بيقين اننا نحن من الله، والعالم كله قد وضع في الشرير. يعني هنا بيرجع كل حاجة لأصلها، احنا والعالم. احنا اصلنا من الله، العالم اصله من الشرير. نعلم اننا نحن من الله. طب عايز يقول ايه يوحنا يعني؟ عايز يقول تعالوا، طب ارجعوا كده صفحة الورا ولا صفحتين، اصح 3:1، انظروا اية محبة اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله. طب وايه النتيجة مدام احنا اولاد الله؟ من اجل هذا لا يعرفنا العالم لانه لا يعرفه. لا هم عايزين ولا احنا عارفين نعيش معاهم. اصله احنا مش من هنا ومش بتوع هنا وملناش هنا مدينة باقية. نحن نئن، نحن نتوجع، نتوجع لأن الحياة التي فينا التي نشترك بها مع المسيح تعيش في بيئة غير بيئتها الطبيعية. ونحن نئن لأن الجسد الذي نعيش فيه ينتمي للخليقة الأولى التي لم تفدى بعد. وعندما أرحل إلى وطني وعندما يفدى جسدي ينتهي ألمي ويبطل أنيني. ولا يمكن أبدا أن يترك الله من لهم باكورة الروح في ألم وفي أنين. لذلك فالمجد حتمي. وده اللي بيكلمنا عنه الأعداد في روميا من 23 لغاية 22 لغاية 25. وأخيرا السبب الثالث، طبعا هو لما وصف الحالة دي قال احنا مستنين تحقق الرجاء، لأنه من ساعة ما خلصنا على الرجاء، واللي خدناه مش هو الرجاء، لأنه ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا، لكن مستنين الرجاء بتاعنا نتوقعه بإيه؟ بالصبر. أدينا صبرين، أدينا صبرين، نتوقعه بالصبر. لكن الأمر الثالث الذي يجعل المجد حتمي، مش بس الخليقة بتئن ونحن نئن، لكن كمان الروح القدس يئن. تصوروا أحبائي، تصوروا، أقولها بكل يقين، بيقول أنه يشفع فينا. الأنات هنا نفس الكلمة، لما يقول الخليقة تئن وإحنا بنئن بيقول الروح بيشفع فينا بإيه؟ بأنات. لاحظوا، مش بيقول يضع على أفواهنا أنات، لكن مين اللي بيئن هنا؟ هو بيئن فينا. بيئن فينا. لماذا يئن الروح فينا؟ لأنه شفيعنا. والذي لا يمكن أبدا أن يشفع فينا دون أن يئن معنا. لاحظوا أحبائي أن لنا الرب يسوع المسيح كاهن هناك يشفع لنا، مش كده؟ كاهن بيشفع فوق لنا. المؤمن له شفيعان، له شفيع فوق وله شفيع تحت. شفيع فوق اللي هو المسيح، وشفيع تحت اللي هو الروح القدس. يكفوا ولا ما يكفوش؟ اثنين يعني كفوا ولا ما يكفوش؟ ربنا يسوع المسيح شفيع. في آيات كتير قوي بتقول إن هو شفيع، وهنيجي في رومية 8 إن هو شفيع لنا. المسيح الذي هو عن يمين الله الذي يشفع فينا أو يشفع لنا. وهنا الروح القدس كمان شفيع. اثنين، ما اقدرش اشبه لكن اتخيلهم عمودان عملاقان يرتفعان من الارض ويمسان السماء، ويجي واحد يروح حاطط جنبهم عود كبريت ويقول انا عايز العمودين دول يشفعوا لي وكمان عود الكبريت. لنا ابن الله شفيع ولنا روح الله شفيع. فمن يجرؤ أن يضع بجوار ابن الله وبجوار روح الله؟ الروح يشفع فينا والابن يشفع لنا، لكن لاحظوا أحبائي، لاحظوا أن الابن لكي يشفع لنا في السماء لما عاش هنا على الأرض، أن ولا ما أنش وفيما تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. وهنا أتوقف بكل احترام لأقول والروح الساكن فينا ده مش زي ما صوره البعض، جاي علشان يمجد بعض الناس يستغلون اسم الروح القدس أسوأ استغلال، يعملون لعب أطفال وينسبونها للروح القدس. وأنا الحقيقة بحاول أكون يعني رقيق جدا وأنا بقول لعب أطفال، لأن الموضوع أحيانا بيكون أخطر من كده، وأحيانا بيبقى لعب شياطين مش لعب أطفال. روح الله راقي قدوس جدا. ماذا يفعل الروح القدس؟ الروح القدس أتى وسكن فينا ليعمل أشياء عظيمة كثيرة بيحكيها رومية 8، لكن من أروعها يعيش معنا أوجاعنا، يعيش معنا أحزاننا، يتغلغل لأعماقنا ويستمع لأناتنا ويشعر بذات المشاعر التي نحن نشعر بها. وعندما نعجز عن أن نوصل تنهداتنا إلى الله كصلوات يقوم الشفيع بأنات لا ينطق بها. صوروا أحبائي، ألا من أمر فعلا يسبي القلب؟ روح الله جاي يسكن في أصغر مؤمن علشان يعمل إيه؟ عشان يخليه سوبرمان، عشان أخليه يعمل حاجات جلا لا حد فهمها ولا عارفها ولا عارف لها راس من رجلين؟ جاي روح الله علشان ينطط الناس على المنابر ويوقع الناس في الأراضي؟ لماذا أتى روح الله؟ أتى لأنه يعرف أن أولاد الله يئنون على الأرض متعبون متوجعون. أتى وسكن فينا ويتغلغل في كياننا ويعلم مشاعرنا وحسياتنا. يقول أنا حاسس بيك، ويوم ما تعرفش يا حبيبي تترجم وجعك وتسكبه أمام أبيك أنا أملك بالمهمة دي. يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. دعونا يا إخوتي أسرد في عجالة ما يعمله هذا، لا أقول الضيف العزيز لكن الساكن الكريم الذي أتى وختم، أتى وسكن. كنت لا أستحق سكناه، كيف وأنا المدنس، كيف وأنا الذي عندما رأيت عرشه صرخت قائلا ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس. هل قلبي الذي تدنس بالشر، هل جسم الذي استعملته الخطية سنينا صار هيكلا للروح القدس؟ نعم. ليه أحبائي؟ لأنه قد غسل بدم المسيح. شكرا للرب من كل القلب. إن روحي اغتسلت بدم يسوع ورش دم يسوع علي، فلم يجد الروح القدس عائقا أن يأتي ويعمل إيه؟ ويسكن في داخلي. سكن سكن. امشي على مهلك، امشي بحرص، أسلك بالتدقيق، في داخلك يسكن روح الله. تكلم بحساب، حاسب قبل أن تتكلم، فكر قبل أن تنظر، في داخلك يسكن روح الله. الله الروح القدس يسكن في داخلنا. يعمل إيه؟ أعد بس مجرد عدد وعده معاه في رومية 8، مش بعيد عن رومية 8. أنا هعد اللي بس قاله في رومية 8. الناموس روح الحياة في المسيح يسوع عمل إيه؟ أعتقني من ناموس الخطية والموت. الروح القدس يعتق، عتق الروح. اكتب كتاب فيه تقدر لو عايز تركز كده وتفكر. عتق الروح. يبقى الروح القدس جاي يسكن فينا علشان يعمل ايه يا حبايب؟ ها؟ يعتق، يعتق الخطية اللي لا حد قدر يقهرها ولا حد قدر ينزعها ولا حد قدر يروضها، الروح القدس راح سالتني منها، اعتقني من ناموس الخطية والموت. لكن بعد كده في رومية 8 عدد 6 يقول: ولكن اهتمام الروح، the mind of the spirit، يعني الروح القدس كون فكر. تعرف الروح القدس جه سكن فيك عشان يعمل ايه؟ مش عشان يخليك سوبر وومن، مش عشان يخليك تحط ايدك على الناس تكهربيهم. روح الله جه يسكن فيك مش عشان يلهلب المشاعر ويلعب بالعواطف. روح الله جه يسكن فيك علشان يغيرك عن شكلك بتجديد ذهنك، يكون عندك فكر جديد. لا مش فكر جديد وبس، تعرفي تقدري تقولي بحسب كورنثوس الاولى اصحاح 2: اما نحن فلنا فكر المسيح. هذه عمل الروح القدس. الروح القدس مش نقطتين زيت يترشوا على الخاط يدنس ويفضل خاط يدنسه، لكن روح الله، الله العظيم يغير طريقة التفكير ويغير الفكر تماما، ويخلق في المؤمن ذهنا جديدا يفكر كما يفكر المسيح. لنا فكر المسيح، من خلق فينا فكر المسيح إلا روح المسيح؟ روح المسيح ده اللي يعمله الروح القدس، عتق الروح وذهن الروح، اهتمام the mind، فكر الروح. ناخد كمان يقول بعد كده في عدد 9: أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. سكن الروح تجعلك في الروح. وقفت عندها زمان دي كتير، وقلت إنك تبقى في الروح أي يجعلك، يحملك خارج الزمان والمكان. صدقني يعني انت بقى هو رجعت عملتنا سوبرمان، يعني الواحد يطير بقى كده؟ لا 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 يا احبائي، لكن روحيا، روحيا يجعلك لا تعيش في الواقع العالمي الحاضر، لكن تعيش في جو تاني. ارجع لاخونا بولس وهو في السجن، الراجل ده عايش زمانه، عايش مكانه. زمانه كان نصف الليل ومكانه في سجن. طب الراجل اللي بيرنم ده نص الليل وسجن، ده ينفع الكلام ده؟ ده قاعد بيرنم. طب بلاش بولس، ايه رايكم في استفانوس؟ الراجل ده بيترجم بالحجاره، وشه عامل ايه؟ زي وش ايه؟ ملاك. طب ده في زمانه ومكانه؟ لا. تعرف يعني ايه تبقي في الروح؟ يحملك الروح خارج نفسك. تصور مش دي حاجه حلوه؟ حاجه رائعه. صدقوا الواحد لا يبقى هو ولا اسمه، تيجي تتدور عليه ما تلاقيهوش. امال تلاقي مين فكرك؟ تلاقي مين؟ تلاقي المسيح. ما هو قال كده بعديها، تعرفوا بعديها قال: ولكن ان كان احد ليس له روح المسيح فذلك ليس له، وان كان المسيح فيكم. يعني سمى روح الله روح المسيح، روح المسيح فيكم، المسيح فيكم. عتق الروح، اهتمام الروح او فكر الروح، وسكن الروح. ترنيمة الحلوة الجميلة: أنسى زماني وأنسى مكاني وأنسى الكل وأفكر فيك. أهو ده اللي يعمله الروح القدس. لكن كمان إحياء الروح، يقول عن الروح القدس: سيحيي أجسادكم المائتة. بعد ما أحيا أرواحنا يحيي أجسادنا. لكن كمان في إماتة الروح، الروح يموت. إن كنتم بالروح تعملوا إيه؟ تميتون أعمال الجسد. وأه على أعمال الجسد ما يقدرش يموتها ولا يفطسها إلا الروح القدس. طب امسك المؤمن وتحايل عليه، يقول لك نقرب منه، ننصحه بمحبة، نكلمه: يا حبيبي. تنصح وتتكلم وتقول وتعيد وتزيد، ولا كأنك بتعمل حاجة، بتحرق في مية. ما حدش يموت أعمال الجسد إلا الروح. إماتة الروح. اسمع اللي بعديه: قيادة الروح. لأن الذين ينقادون بروح الله أولئك هم. أنا مش بقرأ غير من رومية 8، كل ده في رومية 8. قيادة الروح، يعني الروح هو اللي يقودك في حياتك. خد كمان اللي بعديها: شهادة الروح. الروح نفسه يعمل ايه؟ يشهد. لا دي وعظة كانت قريبة دي، مع أرواحنا. برافو، مع أرواحنا، يعني روحك بتقول لك أنت ابن، والروح القدس جواك يقول لك فعلا أنت ابن. قبلها في واحدة تانية، صرخة الروح، لما الروح سكن فينا روح التبني نصرخ يا إيه يا أبا الآب. دي موجودة فين؟ في عدد 15، روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. قلنا كم واحدة لغاية دلوقتي؟ كم؟ 8؟ أنتوا وزمتكم 8 بس، 8 كل واحدة عايزة 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 يوم. لا خد كمان اللي بعد كده، باكورة الروح، ودي وقفنا قدامها كتير وشرحناها. خد كمان اللي بعد كده لما يقول وكذلك الروح أيضا يعمل إيه؟ يعين ضعفاتنا. وبعديها يقول الروح نفسه يعمل إيه؟ يشفع فينا. هذه هي أعمال الروح القدس، كم افتري عليه وكم من أمور رخيصة نسبت له وهو منها بريء. لكن عايز تقرأ عن الروح القدس، اقرأ رومية 8 أصحاح الروح القدس. وأختم حديثي أحبائي بهذا العمل الذي يعمله الروح القدس، لكن الروح يعين، كذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا. في الإنجليزي جاية وفي اليوناني بالمفرد مش بالجمع، مش our infirmities لكن our infirmity، يعني يعين ضعفنا. ودي جميلة جدا كلمة الله، أصل المسألة مش ضعفات، لكن ده كل على بعضي ضعف في ضعف. الحالة الكيان كله كيان شكله إيه؟ ضعيف. تعرفوا يا اخوتي الاحباء ان في دلوقتي بدع. طبعا اللي عمل البدعه ما بيقعدش كده مع نفسه على فكره يقول يلا بيا اعمل بدعه، لا فيش حد. يعني فكركم اريوس المغضوب عليه، مع انه في 100 مليون اسمه اريوس طلعوا في الكنيسه بعد كده، بس محدش اهو الراجل ده اللي اتمسكت سيرته كتير وهو شرير. طب فكركم قعد مع نفسه اريوس كده وقال يلا اعمل بدعه؟ لا، لكن واحد يطلع له بفكرة ويلاقي الناس بتتلم حواليه ويعملوا قائد مجموعة فقائد جماعة فقائد كبير، وتبقى شيعة وطائفة باسمه. وهو مبسوط ولا مش مبسوط؟ مبسوط، كله بقي هو قبلة الأنظار. والنهاردة في كتير كده أحباء، مش لازم يبقى كبير قوي لكن على قد. من ضمن البدع اللي طلع تجاهل إعلان الكتاب أن كياننا البشري كيان شكله إيه؟ ضعيف. احنا ضعف احباء. ادعاء القوة وادعياء القوة، هنعمل وهنسوي واحنا ونقدر ونعمل بس علشان ما نتطرفش. هناك فارق يا احبائي كبير بين الاستضعاف الذي هو نتيجة عدم الايمان، وبين الضعف الحقيقي الذي هو واقعنا وطبيعتنا. اسمعوا ماذا يقول الرسول في كورنثوس الثانية أصحاح 12. بولس ضعيف ولا مش ضعيف؟ ضعيف. هو بيقول كده الروح يعمل ايه؟ يعين ضعفاتكم. وانا لا سمح الله ما عنديش. لا، بولس بيقول الروح يعين. يعني انت ضعيف يا بولس؟ طبعا. عشان تتأكدوا كورنثوس الثانية 3، لنا هذا الكنز في اواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. مش من الله، لا، يعني على طول القوة ليه هو بس بيشغلني تبان القوة، لكن القوة هو اللي بيمدني بالقوة، مش بيديني شوية قوة ويقول لي روح اشتغل بيهم ولما تخلصهم تعالى، لا، ده أنا لازق فيه، فالقوة اللي شغالة هي قوته هو. ضعيف. بس في يوم من الأيام الرب قال له تعرف يا بولس أنا خايف منك. ليه يا رب وأنا ضعيف قوي؟ قال له لا يا ريت، ده أنا خايف من قلة ضعفك، عشان كده اسمح لي أشكك شوكة تجيب على الباقي اللي حلتك. يا رب ايه تعمل فيا ايه؟ بس ملاك الشيطان يلطمك. مش ملاك الشيطان لطمني، ليلطمني، يعني رايح جاي لطش فيه. يا رب اعمل معروف الموضوع ده انا اتبهدلت خالص، ده انا تعبت قوي، ده انا بقيت ضعيف جدا. قال له لا، انا مش عايزك ضعيف ولا ضعيف جدا، انا عايزك ضعيف جدا جدا. فاكرين يا شباب ضاد جيم؟ ده بقى ضاد جيم 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 عين دال زاء اي حاجه لغايه ما بقيش فيه خالص. وراح للرب قال له شيل الضعف، قال له لا هو انت كده بالظبط اللي اعرف استخدمه، طب هتعمل فيا ايه؟ قال له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. اخوتي الاحباء طولت عليكم، لكن عايز اقول اعملوا معروف المؤمنين الحلوين الناجحين. هم مؤمنين غلابة متضعين، شاعرين ان هم ضعفاء، شاعرين ان هم ولا حاجة، شاعرين ما يقدروش على حاجة، شاعرين ان هم لولا نعمة الرب حفظاهم يضيعوا، وعلشان كده كل يوم رايحين يلزقوا فيه. احفظني، اسندني، اديني نعمة. بولس طلع يقول اصروا بالضعفات والضرورات والشتائم والضيقات والاضطهادات، لان حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي. قال يوناثان لغلامه حامل سلاح ليس عند الرب مانع ان يخلص بالقليل او بالكثير، لكن كان في الواقع هناك خطأ في هذه العبارة، لانه عند الرب مانع ان يخلص بالكثير لكن ليس عنده مانع ان يخلص بالقليل. ومتى اثبت الرب ان عنده مانع ان يخلص بالكثير؟ امتى؟ يوم جدعون قال له لا هذا الشعب كثير علي لئلا يقول اسرائيل ان قوتي خلصتني. ادعياء القوه ملأوا الساحه في هذه الايام، وثياب القوه التي يلبسونها هي اصوات الموسيقى العاليه وصخب الأصوات ورنين الشعارات، التي عندما تبدأ شعار وتمر السنون وتنتهي، وزي ما جات شعار خلصت وهي شعار، بس بنسمع شعارات تتألف لها الكتب وتجري وراءها الناس ويظل الواقع كما هو. شعارات جوفاء وحفلات ضخمة وضجيج وصخب ورنين وأصوات وضجة، لكنها ضجيج بلا طح، والناس تجري وراء الضجيج وترجع بلا طعام أو تعليم أو كلمة الله الفعالة والحية والقادرة أن تخلص النفوس. دعونا نحترس من ادعاءات القوة، ودعونا نقر أننا ضعفاء. لماذا؟ لكي نكون مهيئين عندئذ للتمتع بأروع خدمة من خدمات الروح، خدمة الإعانة، لأن الروح يعمل إيه؟ يعين، مش الأقوياء، يعين ضعفاتنا أو حالتنا الضعيفة. لا يقصد هنا الضعف الروحي يعني واحد واقع في خطية، لكن عندما تشعر بالخوار بالضيق بالانحناء ارتمي على عرش النعمة. أمين. ادخل مخدعك، اغلق بابك، صلي إلى أبيك، اقترب إلى الآب باسم الرب يسوع. أمين. إن الدم على الغطاء فصار العرش عرش رحمة عرش نعمة، باب مفتوح يا أحبائي. صدقوني أدي الخبر الصار اللي عندي النهاردة. أنا مش أقول لكم يلا نقف ونقول إحنا هنجيبها الأرض، ها؟ بالظبط عارفين إحنا هنجيبها الأرض، دي عاملة زي اللي بيقف يقول أنا جدع. صدقوني أنا بقول لكم حاجة بسيطة وكتابية، عايز أقول لكم من قلبي الباب مفتوح لأن الحجاب انشق. هتدخلوا من الباب المفتوح هتلاقوا العرش عرش نعمة مرشوش عليه الدم. اركع اركع وارمي ايديك على العرش وقولوا امسكت بقرون المسبح يا رب فقوتك في ضعفي تكمل. قولوا يا ابي اقترب اليك باسم ابنك الوحيد، وعلى اساس هذا الدم الطاهر الكريم لا حجة لي في الاقتراب، فأنا إنسان خاطئ لا أستحق، لكني غسلت بهذا الدم. إن دمك دم ابنك يجعلك ترضى علي. أتينا إلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. ماذا يقول هابيل؟ الله يقبلكم على أساس الذبيح، ذبيحة حيوان قدمه، لكن دم المسيح، كلام المسيح بيقول إيه؟ الله يقبلكم على أساس مش دم حيوان، لكن دم كريم من حمل بالعيب. متخيل قبولك يبقى شكله إيه؟ ربنا بص في وش هابيل عشان دم خروف، طب لما تجيله بدم المسيح يعمل إيه فيك؟ بص في وشك؟ لا، ياخدك في حضنه. اقترب إلى الآب باسم الرب يسوع المسيح، وعلى أساس دمه الكريم وبعمل الروح القدس في داخلك، أعدك بنعمة الرب أن الروح يعين ضعفك. لإلهنا كل المجد.